الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 25 من صحيح الإمام مسلم، وهو الدرس 9 من كتاب المساجد، باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوها، أي من حضور المسجد. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي وزهير بن حرب أبو خيثم النسائي قال حدثنا يحيى وهو القطان يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله العمري قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة، يعني الثوم، فلا يأتين المساجد. وفي رواية: من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها، يعني الثوم. وبالسند المتصل حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم بن علية، علية جدته، عن عبد العزيز وهو ابن صهيب البناني قال: سئل أنس عن ابن مالك رضي الله عنه عن الثوم، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلي معنا. وبالسند المتصل حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق. عبد بن حميد الكسي صاحب المنتخب. قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا بريح الثوم. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا كثير بن هشام عن هشام الدستوائي، هشام بن عبد الله الدستوائي الملقب بسندر، عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر وهو بن عبد الله بن حرام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث، فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها، فقال: من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. وفي رواية: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأنه أتي بقدر فيه خضروات من بقول فوجد لها ريحا، فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوا إلي إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكلها قال: كل، فإني يناجي من لا تناجي. وفي رواية: قال: من أكل من هذه البقلة الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا. قال: وفي السند المتصل حدثنا عمرو بن ناقد وهو عمرو بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن علية عن الجريري سعيد عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري قال: لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة الثوم، والناس جياع، فأكلنا منها أكلا شديدا، ثم رحنا إلى المسجد فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح، فقال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربن في المسجد. فقال الناس: حرمت حرمت. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها. وبالسند المتصل قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي في طبقته هارون بن عبد الله وهارون بن معروف وأحمد بن سعيد قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني عمر عن بكير بن الأشج عن مخباب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على زراعة بصل هو وأصحابه، فنزل ناس منهم فأكلوا منه ولم يأكل آخرون، فرحنا إليه فدعا الذين لم يأكلوا البصل وأخر الآخرين حتى ذهب ريحها. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن المثنى وأبو موسى العنزي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان تقدم قال حدثنا هشام وهو الدستوائي تقدم قال حدثنا قتادة وهو ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر، قال إني رأيتك أن نديك نقرني 3 نقرات وإني لا أراه إلا حضور أجلي وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبي صلى الله عليه وسلم فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء 6 الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وإني قد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفر الضلال ثم إني لا أدع بعد شيئا هم عندي من الكلالة ما رجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما رجعته في الكلالة وما أغلظ إلي فيه شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدري فقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن ثم قال اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار وإني إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويقسموا فيهم فياهم ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمرهم ثم إنكم أيها الناس تأكلون الشجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا البصل والثوم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من رجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخا. ساق المصنف هذه الأحاديث 7 وما فيها من المتابعات لبيان حكم أكل البصل والثوم والكراث الني لمن أراد أن يأتي المسجد، وهذا تصريح بنهي من أكل الثوم ونحوه عن دخول كل مسجد، وهذا مذهب العلماء كافة إلا ما حكاه القاضي عياض عن بعض العلماء أن النهي خاص في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لقوله في بعض روايات مسلم فلا يقربن مسجدنا وحجة الجمهور فلا يقربن المساجد، ثم إن هذا النهي إنما هو عن حضور المسجد لا عن أكل الثوم والبصل ونحوهما، فهذه البقول حلال بإجماع من يعتد به. وحكى القاضي عياض عن أهل الظاهر تحريمها لأنها تمنع من حضور الجماعة وهي عندهم فرض عين، وحجة الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم كل فإني أناجي من لا تناجي، وقوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي. قال العلماء ويلحق بالثوم والبصل والكراث كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها. قال القاضي ويلحق به بمن أكل فجلا وكان يتجشع. الصحيح أن الفجل لا يلتحق، لماذا؟ لأن الفجل رائحته غير مستمرة وإنما يصدر مع التجشع، ويستطيع الإنسان أن يصرفه بنفخه ونحو ذلك. أما الثوم والبصل والكراث فقد تبقى رائحته نفاذة حتى إن الذي يكثر منها ربما خرج مع عرقه، ويلتحق بهذا مجامع الناس فيكره له أن يحضر المجامع، حتى أن بعض العلماء أذن للأخشم وهو الرجل كريه رائحة الفم في التخلف عن الصلاة لهذه العلة، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. والاستدلال بهذا العموم يدخل فيه أيضا التأذي من الصور والتأذي من كل مؤذي، الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم من الغيبة والنميمة والكذب والبهت والتعري ونحو ذلك. وأما قوله فلا يقربن مسجدنا، الشاهد العموم فلا يقربن مساجدنا، فلا يقربن المساجد. والأصل أن هذه البقولات حلال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل وأمر الرجل أن يأكل، وقد أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطعام فيه ثوم فلم يأكل منه، وكان أبو أيوب الأنصاري يتتبع موطن يد النبي صلى الله عليه وسلم فيأكل منها رجاء بركتها، وفي ذلك اليوم لم يجد أثرا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن فيه ثوما، قال وأنا أكره ما كرهت يا رسول الله. وفي هذه الأحاديث حال الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع القلة، لا نعد أن فتحت خيبر فوقعنا، يعني لم يتأخروا، فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة الثوم مزرعة، وجدوا مزرعة ثوم فجعلوا يقطفون ويأكلون، جعلوا يقطفون ويأكلون لجوعهم، كما أنهم نحروا الحمر، نحروا الحمر الإنسية، فلما فارت بها القدور أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يريقوها ويكسروها لأنها حرام. فالجائع يفرح بما جاء. قال فأكلنا منها أكلا شديدا، وفيها حرارة قد تؤدي إلى تشققات في المعدة، وإلى تقرحات في الفم، وإلى تشققات في أماكن أخرى لا سيما المداوم عليها، الثوم والبصل والكراث، ينتبه لها الإنسان، الإكثار منها قد يؤدي إلى أمراض خطيرة تلحق المعدة والكبد وهكذا أماكن الخروج ونحو ذلك. قالوا ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح يفوح وقد تغيرت أرياح الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الجمعة من أجل ما وجد من الريح، وحث على السواك عند القيام من النوم. من أكل من هذه الشجرة الخبيثة، فيه أن ليس كل خبيث حرام، ليس كل خبيث حرام، وليس كل حرام نجس، فهذا الثوم خبيث وليس بحرام، وكسب الحجام خبيث وليس بحرام، لكن مهر البغي خبيث وحرام، فلا يقربن في المسجد، هذا عموم مسجد المدينة ومسجد مكة وبقية المساجد. فقال الناس حرمت، حرمت فيه الإشاعة، وأنها قد تسري بين الناس لسوء الفهم أو لتأول أو نحو ذلك، حرمت حرمت. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فيه جواز نقل الكلام للحاجة، نقل الكلام إلى الإمام للحاجة، وليس هذا من الغيبة ولا من التجسس. فقال أيها الناس، خاطبهم بالعموم ويريد الخصوص، إنه ليس بي أن لي أن لي تحريم ما أحل الله لي، هذا عموم النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو عبد الرسول. ماذا يا أخوة؟ عبد الرسول. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يحرم ويحلل إلا بوحي الله عز وجل، فمن باب أولى غير النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الباب التحريم والتحليل باب خطير. ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تقل في شيء حرام إلا وأنت تعتقد فيه الحرمة بدليله، ولا تقل في شيء حلال إلا وأنت تعتقد فيه الحل، لا سيما في الأمور المشتبهة، وإلا الأصل فيما خلقه الله عز وجل الإباحة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا من المأكولات والملبوسات والمشروبات، سواء من الحيوان وغير الحيوان. ثم استثنى الدليل، حرمت عليكم الميتة، وهكذا حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، حرم الكلب وما أمر بقتله وما نهى عن قتله، حرم الخنزير وحرم الحمر الأنسية، وأيضا ما حرمه الله سبحانه وتعالى لا يجوز لك أن تتعاطاه إلا ضرورة، إلا ما اضطررتم إليه، وما أحله الله لا يجوز لك أن تحرم على نفسك. فأولئك النفر الذي قال لا أكل اللحم، والآخر لا أتزوج النساء، والثالث لا أنام، غضب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو تركها من نفسه لا رغبة له فيها لا حرج، ولكنها شجرة أكره ريحها، لأنه ناجي الملائكة، وكان صلى الله عليه وسلم يكره أن توجد منه الريح، حتى حرم العسل لما قال له يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال لا، شربت عسلا. قالوا لعلها يعني أكلت نحلته من العرفط فحرم العسل، وقال لزوجته لا تخبري بذلك. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جماعة بمن لم يأكل الثوم ونحل آخرين حتى يذهب ريحها، فمن أعذار التخلف عن المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا أو كراثا. لكن هناك حل في حديث عمر، وكذلك جاء في حديث سعد بن أبي وقاص أن من أراد أن يأكل منهما فليمتهما طبخا حتى يذهب الريح. وهناك حلول أخرى مثل استخدام النعناع والجرجير والقرفة والقرنفل وبعض العلك الذي قد يؤدي إلى تطيب الفم. ومن كان مضطرا أيضا لا حرج أن يتلثم ولو كان في صلاة حتى لا يؤذي إن لم يكن له مكان إلا الحضور. وأما الحديث الأخير قال خطب عمر يوم الجمعة، لأن الأمراء كانوا الخطباء والوعاظ والأئمة، فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم به الأسوة والقدوة، وكل خطبة ليس فيها من شأن النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ركيكة. وذكر أبا بكر لأنه أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الزهد والورع، قال إني رأيتك أن ديك نقرني ثلاث نقرات، الديك عدو أجنبي، ولذلك كان الديك الذي نقر عمر هو أبو لؤلؤ المجوسي، طعنه ثلاث طعنات بخنجر. وفيه أن الرؤيا يستأنس بها ولا يقام بها أحكام، فالرؤيا وحي. وإني لا أراه إلا حضور أجلي، فيه أمارات يجعلها الله عز وجل للمسلم يعرف بها دنو الأجل حتى يتخلص من الحقوق ويكثر من الاستغفار والدعاء ونحو ذلك، وكلنا سائر إلى هذا الأجل. وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف وأبو بكر استخلف، فأمروه أن يقتدي بأبي بكر، فهو رأى أن يأخذ بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن الله لم يكن ليضيع دينه، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، ولا خلافته، لأن قيام الدين بقيام الخلافة، ولا الذي بعث به نبي صلى الله عليه وسلم هو السنة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. انظروا إلى هذه الثقة في الله، أن الله عز وجل لا يهزم هذا الدين ولا يسلط عليه تسليطا يؤدي إلى إدالة الكفر على الإسلام، هذا لا يكون ولن يكون إلا حين يرسل الله عز وجل الريح التي تقبل أرواح المؤمنين. فإن عجل بي أمر فيه الوصية، يعني إن مت قبل أن أتمكن من شيء، فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة: عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد، نعم، وعبد الرحمن بن عوف، ستة: عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص، ستة، نعم، الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عنهم راض. ورضا النبي صلى الله عليه وسلم عنهم يدل على رضا الله عليهم. وإني قد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر في الخلافة أو في طريقته، أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام، أي أن لا فقه لهم، وعمر رضي الله عنه أفقه منهم، فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله، لأن فعلهم قد يؤدي إلى فتنة بين المسلمين، الكفر الضلال، كأنه كفر دون كفر، إلا إذا استحلوا ذلك، استحلوا الخروج. ثم إني لا أدعو بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، آية الكلالة: يستفتونك في الكلالة قل لا يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، هو الرجل الذي يموت لا ولد له ولا والد، ترثه أخته لها النصف. ما رجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما رجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيها، يعني أراد أن يتعلم ويتفقه، فطعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره، يعني دلالة على فهم هذه المسألة ووضوحها، فقال: يا عمر ألا تكفيك آية الصيف؟ هي أن القرآن منه النهار ومنه الليل ومنه الصيف ومنه الشتاء ومنه الحضر ومنه ما كان في السفر التي في آخر سورة النساء آخر سورة النساء. وإني أنا عش أقضي فيها بقضية يقضي فيها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن أي يقرب الحكم فيها كأنه كان فرضيا لأنه كان فرضيا. دليل على جواز قول سورة النساء وسورة البقرة وسورة العنكبوت ونحوها, وهذا مذهب من يعتد به من العلماء والإجماع اليوم منعقد عليه, وكان فيه نزاع في العصر الأول, وكان بعضهم يقول لا يقال سورة كذا وإنما يقال السورة التي يذكر فيها كذا, وهذا باطل مردود بالأحاديث الصحيحة واستعمال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء المسلمين, ولم يفسد فيه لأن المعنى مفهوم والله أعلم. هذا النووي. ثم قال اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار يرسلهم لإقامة الحق والعدل. كيف لو خرج في أمرائنا الآن؟ كيف لو خرج في مسؤولي الدول الآن؟ أغلب المسؤولين ما هم حول الدين ولا هم حول الشعب, حول أنفسهم ومناصبهم. قتل من قتل وسجن من سجن وقهر من قهر لا يبالون, لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا هم حتى في مأمن. اليوم وصلوا عدن ضربوهم مدريب صواريخ مدريب سيارات مدريب هاونات مدريب إيش. الآن مساكين في حالة فزع وقلق, نسأل الله السلام والعافية من هذه البلاء من هذا البلاء والفتن. يقع منهم مشقة على الأمة ويقع عليهم مشقة. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فشق عليه. فندعو الحكام والمحكومين إلى التوبة النصوح, كثرة الاستغفار والدعاء والتضرع والمحافظة على الأذكار والصلوات في جماعة, فإن هذه تدفع الشرور والآثام. والتطاوع, ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم, اصبروا إن الله مع الصابرين. وإني إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا فيهم ليقيموا شرع الله فيهم وليعلموا الناس دينهم, مفهوم أنهم كانوا علماء وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم, ويقسموا فيهم فيئهم ويرفعوا إلي ما أشكل عليه من أمرهم. الآن ما بشي من هذا كله. نسأل الله أن يصلحنا ويصلح أمراءنا ويصلح جميع شأننا. لا علم بالسنة ولا دعوة إلى السنة ولا استقامة على دين الله ولا رد المظالم ولا الحقوق. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ثم إنكم أيها الناس هو هذا الشاهد تأكلون شجرتين, أي تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين, هذا البصل والثوم خبثهما لرائحتهما. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع, مكان قريب المسجد حتى يذهب الريح, فمن أكلهما فليمتما طبخا, فإنه إذا فعل ذلك ذهب ما فيه من الريح, وعند ذلك جاز له البقاء والمكس في المسجد. معناه من أراد أكلهما فليمت رائحتهما بالطبخ, وإماتته كسر شيء, كسر قوته وحدته. ومنه أيضا يا أخوة استخدام العسل, استخدام العسل مع الثوم يذهب ريح الثوم, استخدام العسل مع الثوم يذهب ريح الثوم. فإذا استخدمت العسل أيضا يذهب ريح الثوم وتتعالج. إلى هنا الحمد لله.